ذلك أن الدين واضح لا لبس فيه ولا غموض، ودين كامل وشامل شهد الله له بالكمال، فقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله قد بين هذا الدين وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا لا إشكال فيه، ولكن يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى تفقه، لا يؤخذ الدين تقليد، لا يؤخذ عن طريق التقليد والتعصب، وإنما يؤخذ الدين من الأصلين الكتاب والسنة. من كان عنده المقدرة فإنه يبحث، ومن لم يكن عنده مقدرة فإنه يسأل أهل العلم الموثوقين ويأخذ بأقوالهم. والجدال لا خير فيه، يورث الشر ويورث التشكيك ويتسلط فيه الأعداء على هذا الدين ويشككون فيه. والدين توقيفي، ما ليس مجالا للتدخلات أو المداخلات كما يسمونها، ليس لأحد كلام في هذا الدين، كلام كلام الله وكلام رسوله، وما بينه العلماء والأئمة. فهذا أصل عظيم، وهو ترك الجدال والمراء في هذا الدين، لا سيما مع الجهال وأنصاف المتعلمين وأصحاب الأغراض السيئة الذين يشككون في هذا الدين. قد ظهرت هذه البادرة في هذا العصر أكثر من غيرها، وجد من المتعالمين من يجترون مسائل العقيدة ويناقشون فيها، حتى إن العوام انفتح لهم باب الشك والجدل وصاروا يسألون عن كذا وكذا، يسألون عن القدر، يسألون عن الإيمان، عن العمل هل يدخل في الإيمان أو لا يدخل في الإيمان، يسألون عن مسائل ما كانت فيها في الأول معروفة الدخول فيها. وأشد من ذلك ما يدور في الفضائيات، ما يدور في الفضائيات من اللقاءات مع من ينتسبون إلى العلم، وقد يكون فيهم من هم أهل خرافة وأهل عقيدة فاسدة ويريدون أن يروجوا عقيدتهم ويدخلوها على الناس، لأن سنحت لهم الفرصة من خلال هذه الفضائيات، وصاروا يتكلمون على الأئمة وينتقدونهم كما هو معلوم من أفعالهم. وتجرأ أهل المذاهب الباطلة والفرق الضالة، تجرأوا في الرد على أهل السنة وانتقاص مذهب أهل السنة أو جعله مذهب كالمذاهب. نعم.
من ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟
المراء في الدين الجدال، والله جل وعلا يقول: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا يشككون فيها ويجادلون فيها ويطرحونها للبحث، لا على أنها وحي منزل بل على أنها فكرة، يطرحونها على أنها فكرة قابلة للنقاش. هكذا يقولون الآن، فيجب الحذر من هؤلاء. ومن ذلك الدخول في الإيمان، الإيمان عرفه السلف لأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا التعريف مأخوذ من الأدلة كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو اصطلاحي، ليس تعريفا اصطلاحيا، وإنما هو تعريف شرعي، تعريف شرعي أقول من الكتاب والسنة. فحدث من يقول إن الأعمال لا تدخل في الإيمان، وأن الإيمان هو التصديق بالقلب، وبعضهم يقول التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل لا يدخل. كيف يكون إيمان بدون عمل؟ لا إيمان بدون عمل ولا عمل بدون إيمان، لابد من أن يجتمع الاثنان، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لابد من هذه الأمور الثلاثة. وكذلك من يقول الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، إيش الداعي لهذا؟ إيمان مخلوق أو غير مخلوق، وش الفائدة من هذا؟ ما قال السلف هذا الكلام، ما قالوا أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، وإنما عرفوه بتعريف شامل من الكتاب والسنة، فلم يدخلوا في أنه مخلوق أو غير مخلوق. فهذا سؤال لا قيمة له ولا فائدة منه. نعم.
والذين اختاروا قول أئمتنا من ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق،
ما الفائدة من هذا؟ الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ إن كان يقصد بالإيمان أفعال الله جل وعلا وقضاءه وقدره هذا غير مخلوق، إن كان يقصد بالإيمان أعمال العباد من صلاة وصيام وزكاة وحج فهي مخلوق، أفعال العباد مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون، ما أفعال الله جل وعلا غير مخلوقة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم.
ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله،
هذا قول الصوفية، هذا قول الصوفية، يقولون إن الرسول واسطة بين الله وبين العوام، بين الله وبين العوام، أما الخواص فليسوا بحاجة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفون الله، يسمى العارف بالله، وليسوا بحاجة إلى الرسل، وصلوا إلى مرحلة لا يحتاجون فيها إلى الرسل بزعمهم، ويزعمون أنهم أفضل من الرسل، أن أئمتهم أفضل من الرسل، حتى قال شاعرهم: مقام النبوة في منزل فوق الرسول ودون الولي، فوق الرسول ودون الولي، الولي هو الأعلى، والمراد بالولي الصوفي العارف بالله، الرسول والنبي الصالحون كلهم تحت الولي، والولي بلغ درجة مباشرة مع الله سبحانه وتعالى. هذا قول طائفة من غلاة الصوفية. نعم.
ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله،
المرسل إليهم أفضل من الرسول، هذا كافر بالله عز وجل، الرسل أفضل الخلق خصهم الله برسالته، فضلهم على خلقه، فمن زعم أنه أفضل من الرسول أو أن أحدا أفضل من الرسول فهو كافر بالله عز وجل، لأنه متنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تنقص الرسول فقد كفر. فالرسل أكمل الخلق وأعلمهم بالله عز وجل وأنصحهم وأتقاهم لله. نعم.
ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر.
كذلك هذه طوائف من الصوفية يقولون كما ذكرنا أنه يمكن أن الصوفية يصلون إلى منزلة لا يحتاجون إلى الرسل، لأنهم وصلوا إلى الله ليسوا بحاجة إلى الرسل، ولا يدخلون تحت دائرة الحلال والحرام، ليس عليهم حلال ولا حرام، هذه للعوام. أما الخواص فهم يخرجون عن دائرة الحلال والحرام ويفعلون ما يشاءون، لأنهم وصلوا إلى الله. ومن بلغ به الكفر إلى هذا الحد فهو أكثر من إبليس. نعم.
ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. انتهى.
انتهى النقل عن ابن أبي خفيف. نعم.
ومن متأخريهم الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني.
من متأخر الصوفية الإمام عبد القادر الجيلاني أو الكيلاني، وهذا إمام جليل، وهو من فقهاء الحنابلة ومن الزهاد والعباد ومن أئمة أهل السنة، ولكن الصوفية كذبوا عليه وانتحلوا عليه الطريقة اللي يسمونها القادرية، وهو بريء منها كل البراءة، لكن ألصقوها به، سموها الطريقة القادرية، وهي مشهورة عند الصوفية، وهي اختراع وكذب، وعبد القادر بريء منها. نعم.
قال في كتاب الغنية،
غنية من كتب الفقه، كتاب من كتب الفقه. نعم.
أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد.
نعم. معرفة الصانع يعني الخالق، الصانع يعني الخالق، وليس من أسماء الله الصانع، لكن يخبر عنه لأنه الصانع من باب الخبر، صنع الله الذي أتقن كل شيء، ولكن لا يسمى بهذا الاسم. فالله جل وعلا الذي عبر عنه بالصانع يعرف بالآيات الكونية والآيات القرآنية، يعرف سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وبكلامه ووحيه. نعم. قال
أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد.
أن الله واحد أحد، قل هو الله أحد الله الصمد، الله جل وعلا واحد، وهو الواحد القهار، الواحد القهار. فمن أسمائه الأحد والواحد، ولأنه المنفرد، الواحد معناه المنفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، منفرد بالتوحيد بأقسامه الثلاثة. فالله لا شريك له لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله ولا في عبادته سبحانه وتعالى، فهو الواحد القهار، وهو الإله الحق، وكل معبود سواه فهو باطل. والأدلة على ذلك كثيرة. قال الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء فهو شاهد لله بالوحدانية. هذا الكون الفسيح المنظم المشتمل على المنافع والخيرات الذي لا يختل ولا يضطرب، هذا يدل على الخالق سبحانه وتعالى، وأن له خالقا حكيما أتقنه وأحكمه غاية الإحكام، لا يتبدل ولا يتغير ولا يختل نظامه. هذا دليل على قدرة الله وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. هذا دليل كوني، إذا نظرت في هذا الكون بأنواع مفرداته دلك على الخالق، لأنه لا يمكن أن يوجد هذا الكون بدون خالق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهذا الكون له خالق وهو الله جل وعلا الواحد القهار. ما أحد ادعى مع كثرة الكفار والمشركين، ما أحد ادعى أنه خلق جبلا أو خلق بحرا أو خلق شجرة، ما أحد ادعى هذا إلا الله سبحانه وتعالى الخالق الخلاق العليم. على شدة كفرهم ومعاندتهم ما أحد ادعى أنه يخلق، أو أن آلهته التي يعبدها من دون الله أنها تخلق وترزق، ما يستطيع يدعي هذا. فدل على أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى لا شريك له. أروني ماذا خلقوا، رأيتم ما تدعون من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ما استطاعوا يجيبون ويقولون نعم خلقوا كذا وخلقوا كذا، بل إن الله تحداهم أن يخلقوا ذبابا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، تحداهم فلن يستطيعوا أن يخلقوا الذباب، والتحدي باقي إلى أن تقوم الساعة. مع تقدم العلم كما يقولون، تقدم الاختراع وتقدم، ما استطاعوا أن يخلقوا حيوانا ذا روح، ما استطاعوا هذا. لو اجتمع الناس كلهم ما استطاعوا أن يخلقوا ذبابا، فكيف بغيره. والله جل وعلا هو الخلاق العليم. وأما الآيات القرآنية كثيرة تدل على براهين، فيها براهين على انفراد الله جل وعلا بالألوهية، ولا أحد ادعى معارضتها أو رد عليها، ولم يستطيعوا ذلك مع كفرهم وعنادهم وشرهم، ما استطاعوا. نعم.
إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستوى.
والله جل وعلا، قال عبد القادر: وهو بجهة العلو. الله جل وعلا في جهة، لا كما يقوله الأشاعرة وغيرهم، إن الله ليس في جهة، بل نقول إنه في جهة العلو، هو ليس في جهة المخلوقة، وأما أنه في جهة العلو فهو جل وعلا هو الذي أخبر عن نفسه أنه في جهة العلو، والفطر تدل على ذلك، فكل يتجه إلى السماء، كل مخلوق متعلم أو عامي أو بدوي أو حضري كلهم إلى دعوة يتوجهون إلى السماء، هذه فطرة لا أحد يستطيع غيرها، هذا عرفوا بالفطرة. وذكروا أن العلو عليه ما يزيد على 1000 دليل، ألف دليل. وقد كتب الإمام ابن الذهبي كتاب العلو للعلي الغفار ذكر أدلة كثيرة تدل على علو الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، وهو العلي العظيم. نعم،
وهو بجهة العلو،
بخلاف الذين يقولون إن الله ليس في جهة، منزه عن الجهة. نعم، عن الجهة المخلوقة، نعم منزه عن الجهة المخلوقة، الله ليس حالا في شيء من مخلوقاته. أما نفي الجهة مطلقا فهذا باطل، الله في جهة العلو، الله جل وعلا في جهة العلو. نعم،
مستوى على العرش.
نعم، ومما يؤمن به أهل السنة والجماعة أن الله مستوى على العرش، كما أخبر عن ذلك في سبعة مواضع من كتابه الكريم. والعرش هو سقف المخلوقات وأعظمها، والعرش في الأصل السرير، سرير الملك الذي يكون عليه الملك، هذا بالنسبة للمخلوقين. أما العرش بالنسبة لعرش الرحمن فلا أحد يحيط به، لا يعلمه إلا هو سبحانه، ولذلك قال رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، العرش المجيد، مدح نفسه بأنه رب العرش، دل على عظم العرش وهو أعظم المخلوقات. والله مستو عليه، استواء يليق بجلاله وعظمته، وهذا من أدلة العلو أيضا. لكن العلو صفة ذات، والاستواء صفة فعل، ولذلك رتبه بثم بعد خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فالعلو لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، أما الاستواء فهو صفة فعل فعله إذا شاء سبحانه وتعالى، من صفات الأفعال. نعم، وهو من نوع من العلو. نعم،
مستوى على العرش محتوى على الملك.
نعم، مستوى على العرش، وهو علمه حاول لكل مكان، وهو ومع خلقه أينما كانوا، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو فوق العرش وعلمه في كل مكان لا يخفى عليه شيء. نعم،
مستوى على العرش محتوى على الملك، محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم
محيط علمه بالأشياء، هذا تفسير لقوله محتوى على الملك، لأنه محتوى عليه بعلمه وقدرته وإرادته وتدبيره. نعم،
إليه يصعد الكلم الطيب،
هذا من أدلة العلو، إليه يصعد الكلم الطيب، لأن الصعود لا يكون إلا إلى أعلى، والكلم الطيب هو الكلام المشروع في التسبيح والتهليل والتكبير، الذكر. الكلم الطيب هو ذكر الله جل وعلا، ومن الكلم الطيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. الله يصعد إليه الكلم الطيب لأنه يحبه ويثيب عليه، بخلاف الكلام الخبيث. الكلام الخبيث كالشرك والسب والشتم والغيبة والنميمة، هذا كلام خبيث لا يصعد إلى الله جل وعلا، وإنما يصعد إليه الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن. ولكن الشاهد من الآية إثبات العلو، لأنه قال يصعد، الصعود هو الارتفاع إلى العلو. نعم، إليه يصعد الكلم الطيب، والكلم جمع كلام. نعم،
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه،
والعمل الصالح يرفعه، يعني يرفع الكلم الطيب، لأن الكلام بدون عمل لا فائدة منه، فلا بد من العمل الصالح مع الكلام. نعم.
وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه،
وهذا من أدلة العلو أيضا، يدبر الأمر من السماء، الأمر من أوامره سبحانه وتعالى، ودل على علوه من السماء، ودل على أن الله في السماء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، هذا دليل ثاني من الآية، العروج، لأن العروج هو الصعود، دل على أن الله في العلو وأنه يعرج إليه الأمر. نعم.
ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان.
نعم، ما دام هذه الأدلة على علوه واستوائه على عرشه، فلا يجوز وصفه بأنه في كل مكان كما تقوله الحلولية والذين ينزهون الله عن المكان وعن الجهة، يجعلونه يقولون لا داخل العالم ولا خارج ولا أعلى ولا أسفل ولا أيمن ولا أيسر ولا معنى هذا أنه معدوم، هذا معناه أنه معدوم. فالموجود لا بد يكون في جهة، الموجود لا بد يكون في جهة، الذي ليس في جهة هو المعدوم. نعم.
ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش،
كما قال عن نفسه إنه في السماء أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، قالت في السماء، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، فأقرها على قولها الله في السماء. نعم.
كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى،
هذا دليل من أدلة العلو، الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع كلها لهذا اللفظ، معدات بعلى، تدل على العلو والارتفاع، ليست بمعنى استولى كما يقوله أهل التأويل من الأشاعرة وغيرهم، استوى على العرش يقولون استولى على العرش، قد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا التفسير من 20 وجه في رسالة مطبوعة مع مجموع الفتاوى. نعم.
بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى
في 7 مواضع من كتابه، ولم يأتي مرة واحدة استولى على العرش، بل كلها اضطردت بهذا اللفظ استوى على العرش. نعم.
وذكر آيات وأحاديث،
ذكر عبد القادر آيات وأحاديث في التوحيد. نعم.
إلى أن قال وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل.
نعم، ينبغي إثبات الاستواء من غير تأويل، بغير تأويل المراد به التأويل الباطل، لأن التأويل يطلق ويراد به التفسير عند المتقدمين، ويطلق ويراد به ما يؤول إليه الشيء في المستقبل، وما يعلم تأويله إلا الله، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. فالتأويل في القرآن يطلق على معنيين، يطلق على التفسير وبيان المعنى، ويطلق على ما يؤول إليه الشيء في المستقبل. أما المعنى الثالث فهذا أحدثه علماء الكلام، الذي هو التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن مدلوله الظاهر إلى مدلول آخر يعينونه هم، مثل اليد أولوها بالقدرة، والوجه أولوه بالذات، والكلام كلام الله أولوه بأنه خلق الله، وجاء ربك جاء أمره، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يأتي أمره يقولون، هذا تأويل باطل أنه لا دليل عليه، صرف لللفظ عن مدلوله إلى مدلول باطل لم يرده الله ولا أراده الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. نعم.
ينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل،
غير تأويل باطل. نعم.
وأنه استواء الذات على العرش.
اي نعم، لا كما يقوله المؤولة استواء على العرش أي استولى عليه، لو كان كذلك ما صار في فرق بين العرش وغيره، لأن الله مستول على كل شيء، إذن يقال استوى على الجبل، استوى على الدار، استوى، لأن كل شيء فهو ملكه سبحانه وتعالى، فكونه خص العرش بالاستواء دليل على أن معنى الاستواء هو العلو والارتفاع، وليس معناه الاستيلاء على الشيء. ثم أيضا إذا فسر الاستواء بالاستيلاء، فهل لمن كان العرش قبل الله؟ إنما يقال استولى فلان على كذا إذا كان مسبوقا بمن يملكه قبله، استولى الملك على البلد الفلاني لأنها كانت تحت قبضة غيره قبل أن يتغلب عليها، فهل الله جل وعلا استوى على العرش يعني استولى عليه بعد غيره ممن سبقه؟ هذا معنى باطل. نعم.
قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل.
نعم، هذا متقرر في الكتب المنزلة من الله جل وعلا على جميع الرسل، وفي القرآن على الخصوص، القرآن على الخصوص. نعم.
وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف.
بلا كيف، هذا يعني لا نعلم كيف استواءه سبحانه، كيفية مجهولة لا يعلمها إلا الله كسائر صفاته، فمعنى الاستواء معلوم، وأما كيفيته فهي مجهولة لنا. ولهذا لما سأل رجل الإمام مالك رحمه الله فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما قال ما معنى الاستواء، قال كيف استوى. فأطرق الإمام مالك رحمه الله حياء من الله عز وجل من هذا السؤال القبيح، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة. ثم أمر به فأخرج من مجلسه. هذه كلمة لجميع الصفات أن معناها معلوم من حيث اللغة التي نزل بها، وأما كيفيته فهي مجهولة، الله لم يبين لنا كيف استوى ولا كيف ينزل إلى سماء الدنيا، هذا لم يبينه الله لنا ولا نحيط به، وليس هذا من مصلحتنا أننا نعرف الكيفية، مصلحتنا أننا نعرف الصفة حتى نعبد الله بها ونسأله بها نتقرب إليه بمعناها، أما الكيفية فليس لنا مصلحة في معرفتها، ولأن عقولنا لا تتحمل، عقولنا ما تتحمل هذا الشيء ولا تحيط به، قال الله جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا يحيطون بالله جل وعلا علما. نعم.
وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع.
ذكر الإمام عبد القادر كلاما طويلا في العقيدة لا يتسع هذا الجواب لذكره، لأنهم كما تعلمون هذا ما هو مصنف، هذه فتوى، هذه فتوى إجابة عن سؤال ما تحمل البسط. نعم.
وذكر في سائر الصفات نحو هذا.
إيه نعم، ذكر في سائر الصفات أي بقية الصفات نحو ما ذكره في الاستواء، أنه معلوم المعنى مجهول الكيفية لجميع الأسماء والصفات. نعم.
ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا.
يقول شيخ الإسلام: لو ذكرت كل ما قاله العلماء في ذلك في أسماء الله وصفاته لطال الكتاب جدا ولبلغ مجلدات. نعم.
وقال أبو عمر ابن عبد البر،
أبو عمر بن عبد البر النمري إمام أهل المغرب الأندلسي الحافظ المشهور الملقب بحافظ المغرب، إمام جليل له المؤلفات العظيمة في الفقه وفي الحديث، من أعظمها الموطأ شرح، من أعظمها التمهيد، التمهيد شرح الموطأ، تمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وهو دراسة للموطأ بمعانيه وأسانيده، وهو كتاب يبلغ حوالي 20 مجلد. نعم، مطبوع. نعم.
وقال أبو عمر ابن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري.
نعم،
روينا عن مالك بن أنس.
نعم، مالك بن أنس اللي هو الإمام أحد الأئمة الأربعة، وهو ابن عبد البر مالكي من المالكية. نعم.
وسفيان الثوري،
سفيان الثوري الإمام الجليل المعروف. نعم.
وسفيان بن عيينة،
سفيان بن عيينة المكي الإمام الجليل في الحديث. نعم.
والأوزاعي
إمام أهل الشام، وموطنه في لبنان، موطن الأوزاعي في لبنان، وفي ما فيها ما أظن فيه جهة من لبنان تسمى الأوزاعي. نعم.
ومعمر بن راشد
إمام جليل. نعم.
في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت.
هذا يقول ابن عبد البر، روى عن هؤلاء الأئمة أنهم يقولون أمروها كما جاءت، يعني من غير تحريف من غير تأويل، بل أمروها كما جاءت بمعناها الذي تدل عليه من صفات الله عز وجل، ولا تتعرضوا لها بالتأويل والتحريف الذي يبطل مدلولاتها كما يفعله المعطلة. نعم.
قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى
الله عليه وسلم، قال أبو عمر يعني ابن عبد البر، هذه كنيته. نعم.
ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به.
ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات، يعني ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان متواترا أو آحادا في التوحيد وفي غيره، فإنه يدان لله به، يعني يتعبد لله به ويثبت لأنه حق. كذلك ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أخذوا العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقوه عنه، فهم يقولون ما قاله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا هذا الدين، نقلوا لنا هذا الدين كما حفظوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أيضا الذين نشروا هذا الدين في المشارق والمغارب، نشروه بالتعليم والدعوة ونشروه بالجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم.
ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله
عنهم. أما ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من غير نقل الثقات أن يكون الحديث ضعيفا فهذا لا يدخل في لا يثبت به حكم شرعي وإنما يستأنس به فيما ثبت بدليل صحيح يستأنس للحديث الضعيف إذا جاء بمعنى الحديث الصحيح لأنه يشهد له. أما أنه يبنى حكم شرعي على الحديث الضعيف استقلالا فهذا لا يجوز. نعم.
أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به.
يدان به يعني يتدين به لله عز وجل ويتعبد به لله. نعم.
وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة.
أما ما جاء عن من بعد الصحابة فإنه ينظر فيه، فإن كان له دليل من كتاب الله وسنة رسوله أو من قول الصحابة فإنه يؤخذ به، وأما إذا لم يكن له مستند فإنه لا يؤخذ به. نعم.
وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته.
وقال في شرح الموطأ اللي هو التمهيد لما جاء على حديث الاستواء. نعم. قال
لما تكلم على حديث النزول
نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. نعم.
قال هذا حديث ثابت من جهة النقل
بل هو متواتر، حديث النزول متواتر. نعم.
صحيح الإسناد.
نعم.
لا يختلف أهل الحديث في صحته،
أجمعوا على صحة حديث نزول الرب إلى سماء الدنيا، لم يخالف فيه أحد من الأئمة. نعم.
وهو منقول من طرق سوى هذه.
بل هو متواتر من طرق كثيرة حتى بلغ التواتر. نعم.
وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول،
يعني سوى طريق مالك رحمه الله. نعم.
من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم،
من أخبار العدول، هذا هو الصحيح. الصحيح ما رواه عدل تام الضبط، ما رواه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته، ما رواه عدل تام الضبط عن مثله من بداية السند إلى نهايته، هذا هو الحديث الصحيح. نعم.
وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش،
في حديث النزول دليل على أن الله في السماء، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. نعم.
فيه دليل على أن الله في السماء على العرش استوى من فوق سبع سماوات.
نعم.
كما قالت الجماعة، وهو
الجماعة مرادهم أهل السنة. نعم.
وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان بذاته المقدسة.
هذا الحديث وأمثاله حجة أهل السنة على المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذين ينفون العلو والاستواء ويقولون إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون، فلم ينزهوه عن المواضع القذرة والحشوش ودورات المياه، تعالى الله عما يقولون، هذا مقتضى قولهم إنه في كل مكان. نعم.
وقال والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات.
نعم.
إلى أن قال وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم.
نعم. لأن هذا كما أنه دليل من الكتاب والسنة فهو دليل فطري أيضا اضطراري، فإن كل مخلوق كل إنسان عاميا كان أو عالما أو حضريا أو بدويا، ما درس في الجامعات ولا درس المقررات، إذا دعا يرفع رأسه إلى السماء لفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. مع كثرة ما قالوا في هذا ما أثروا على الناس، الناس باقون على فطرتهم. نعم.
وقال أبو عمر ابن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله تعالى،
التأويل يعني التفسير، الذين حمل عنهم التأويل يعني التفسير، لأن الأوائل إذا قالوا التأويل يريدون التفسير، إنما حدث التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره هذا حدث فيما بعدهم من علماء الكلام. نعم.
قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان.
نعم. الله جل وعلا يقول: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. هل معنى هذا أن الله معهم يعني مختلط بهم فيكون دليلا على الحلول كما يقول هؤلاء؟ لا، معناه العلم، أنه معهم بعلمه وإحاطته. ولذلك بدأ الله الآية بالعلم وختمها بالعلم كما قال الإمام أحمد، قال: بدأ الله الآية بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وختمها بالعلم، وذلك في قوله: وهو بكل شيء عليم. فدل على أن المراد بالمعية معية العلم، والمعية لها معاني، تطلق المعية على المخالطة والمقارنة وهذا ينزه الله عنه، وتطلق على المصاحبة، على مطلق المصاحبة. ولو كان الذي معك ما هو بجنبك ولا مخالط لك، ولو كان يراك من فوق أو من بعيد، فالقمر مثلا تقول: القمر معنا، والقمر في السماء، لكنه معنا بنوره وضيائه. فإذا كان هذا في المخلوق كيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فليس في الآية دليل على الحلول، لأن المعية ليس لها معنى واحد فقط، لها عدة معاني تطلق ويراد بها مطلق المصاحبة من غير اختلاط ولا مماسة، وهذا هو المراد هنا، وتطلق ويراد بها المقارنة والمخالطة، وهذا غير مراد في حق الله سبحانه وتعالى، بدليل الأدلة التي دلت على أنه في العلو وليس معنا بذاته وليس مختلطا بخلقه، الأدلة الكثيرة تدل على هذا، والقرآن يفسر بعضه بعضا. أما اللي يأخذ طرف ويترك البقية هذا من الذين قال الله فيهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فإذا استدل بهذه الآية على أن الله حال في كل مكان، قلنا له: ولم لم تستدل بقوله تعالى: أأمنتم من في السماء استوى على العرش؟ لما لم تستدل وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم؟ لماذا لم تستدل بالآيات الأخرى التي تفسر هذه الآية؟ ثم لماذا لم تستدل بأول الآية وبآخرها؟ فصاحب الضلال يأخذ قدر ما يحتاج ويترك الباقي، يأخذ ما يرى أنه له ويترك الذي عليه، هذه طريقة أهل الضلال. نعم. يتبعون ما تشابه منه، أما الراسخون في العلم فيقولون: آمنا به، كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه، فيفسرون المتشابه بالمحكم ويجمعون بين الأدلة وبين النصوص، لكن هذا يحتاج إلى فقه وإلى تعلم، ما يكفي فيه التعالم والمطالعة وإلى آخره، لابد من التعلم وتلقي العلم عن أهله حتى يترسخ ويثبت في ذهن طالب العلم. نعم. أما اللي يقرأ يمكن يقرأ للمعتزلة ويدخل فكره، والله هذا كلام زين وهم ينزهون الله، والله جل وعلا نزه نفسه وهذول ينزهون الله، يظن أن هذا أنه حق لأنه جاهل ما يدري. لكن إذا كان عنده أصول قواعد تلقاها عن العلماء الثقات فإنه يعرف القول الباطل من القول الحق، ويعرف كيف يجمع بين النصوص وكيف يفسر بعضها ببعض. يحتاج إلى علم، يحتاج إلى فقه وإلى تعلم وإلى صبر. نعم.
قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان.
هو على العرش سبحانه وهو معهم أينما كانوا بعلمه وإراد وإحاطته سبحانه. معية عامة، لأن المعية على قسمين، معية عامة لجميع الخلق ومعناها الإحاطة والعلم، ومعية خاصة بالمؤمنين والمحسنين والمتقين ومعناها التأييد والنصر والتوفيق. نعم.
وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله.
ما خالف أهل السنة في ذلك، في أن الله فوق عرشه عال فوق مخلوقاته، من يحتج بقوله؟ والحمد لله. إنما خالفهم الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم، وهؤلاء لا يأخذون من الكتاب والسنة، وإنما يأخذون عن قواعد المنطق وعلم الجدل، ويأخذ بعضهم عن بعض بدون تمحيص وبدون نعم وبدون روية. نعم.
وقال أبو عمر أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة.
نعم، أهل السنة مجمعون، أهل السنة الذين تمسكوا بالسنة، سموا أهل السنة لأنهم تمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرضوا بشيء بدلها، لأنها كلام من لا ينطق عن الهوى، كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهم تمسكوا بالسنة وساروا عليها، ولذلك سموا أهل السنة، فرقا بينهم وبين من خالف السنة وسار على طرق أهل الضلال. نعم.
أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها،
والإجماع حجة، الإجماع حجة قاطعة، فأصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع هذه متفق عليها، والقياس عند الجمهور. نعم.
على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها،
أي مجمعون على ذلك، على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة والإيمان بها من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة المستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحملها على الحقيقة لا على المجاز.
نعم، حملها على الحقيقة، كلام الله حقيقة لا مجاز، والمجاز هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لعلاقة مع قرينة كما يقولون، هذا المجاز عند أهل البلاغة، هذا لا يرد في كلام الله عز وجل، كلام الله حقيقة كله حقيقة، والقرآن كله حقيقة ولا يدخله المجاز. بل إن شيخ الإسلام يقول إن لغة العرب أيضا لا يدخلها المجاز، وإنما اللي قالوا بالمجاز هؤلاء ليسوا عربا في الأصل، إنما هم أعاجم ما عرفوا العربية ولا عايشوها، إنما هم أعاجم. تجد كل أو تقريبا أكثر علماء البلاغة تجد أصولهم غير عربية، تجد أصولهم غير عربية إذا تتبعت هذا. نعم.
وحملها
مثلا الرحمن على العرش استوى عند أهل السنة حقيقة، استوى يعني ارتفع وعلى وصعد عليه سبحانه وتعالى. عند علماء المجاز يقولون استولى، هذا مجاز، هذا مجاز ما هو على ظاهره، هو مؤول ما هو على المعنى الظاهر بل له معنى آخر. نعم.
وحملها على الحقيقة لا على المجاز.
اليد يقولون أهل السنة يقولون يد حقيقية تليق بالله جل وعلا، أهل الباطل يقولون يد يراد بها القدرة، أولوها بالقدرة، وهذه القدرة تسمى يد، لما خلقت بيدي يعني بقدرتي. الله ما له إلا قدرتان، الله له قدرتان ولا قدرة واحدة؟ الله له قدرة واحدة. قالوا المراد باليد النعمة أيضا، الله جل وعلا يقول لما خلقت بيدي، الله ليس له إلا نعمتان فقط، هذا كلام باطل. نعم.
وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك.
نعم، كيفية مجهولة، ولا أحد يدعي أنه يعرف كيفية أسماء الله وصفاته، لأن هذا لا يحيط به إلا الله جل وعلا، ولا يحيطون به علما، فالمعنى معلوم والكيف مجهول. نعم.
إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة،
بخلاف الممثلة، الممثلة يكيفون، الممثلة على النقيض من المعطلة يكيفون ويمثلون. نعم.
لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما
نعم.
وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة، والمعتزلة كلها والخوارج،
الجهمية اتباع الجهم بن صفوان الذي ينفي الأسماء والصفات، والمعتزلة اتباع واصل بن عطاء الغزال، اتباع معبد الجهني، اتباع معبد الجهني هو اول من قال بالاعتزال. فهؤلاء يثبتون الأسماء وينفون الصفات، يثبتون الأسماء وينفون الصفات، ويقولون هي أسماء مجردة ليس لها معاني ولا تدل على صفات. الأشاعرة أثبتوا الأسماء وبعض الصفات، 17 يقولون العقل دل عليها وينفون ما عداها. فهذه طوائف المعطلة، هذه طوائف المعطلة. نعم.
وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج،
الخوارج الذين عرفتم مذهبهم وتكرر عليكم، وهم الذين يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك، يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك، ويخرجون على ولي الأمر ويستحلون دماء المسلمين، هؤلاء هم الخوارج. نعم. وهؤلاء ليس عندهم علم، نعم عندهم قراءة للقرآن ويحفظون القرآن حفظا دقيقا ويتهجدون به ويصلون الليل ويصومون النهار، لكن ليس عندهم فقه، ليس عندهم فقه، وهذه المصيبة، أن الإنسان يجتهد وهو ما عنده فقه يضيع. لابد من الفقه في دين الله، أن يكون العبادة على فقه وعلى بصيرة، وإلا فإنه يضيع. النصارى ضلوا، سماهم الله ضالين، لأنهم يعبدون الله بالرهبانية وبالصوامع والديارات وينقطعون عن الدنيا، لكنهم في جهنم، لأنهم يعبدون الله على جهل، على غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الخوارج مثلهم، عندهم اجتهاد في العبادة وعندهم خوف، شدة الخوف من الله، لكن ليس عندهم فقه، لذلك وقعوا فيما وقعوا فيه. نعم.
وما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة،
لجهلهم، لجهلهم نعم.
فيزعم أن من أقر بها مشبه.
نعم، يقولون من أثبت الأسماء والصفات فهو مشبه، ولذلك ينفونها من باب التنزيه لله بزعمهم. نعم، التنزيه واجب، الله منزه سبحانه وتعالى عما لا يليق به، لكن ليس معنى التنزيه أنه تنفى أسماؤه وصفاته، فهم غالوا في التنزيه. المثبتة غالوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه، فكلا الطائفتين منحرف، والوسط هم أهل السنة والجماعة الذين قالوا بإثبات الأسماء والصفات من غير تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ردا على الطائفتين. نعم.
ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. والحق
وهم أي المعتزلة الجهمية والمعتزلة والخوارج عند من أقر بالأسماء والصفات وهم أهل السنة والجماعة، عندهم أن هؤلاء الجهمية وأتباعهم أنهم يعبدون عدما، لأن الذي ليس له صفات هو معدوم، الذي ليس له صفات هذا معدوم. نعم، وش يقول؟ وهم عند،
ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود.
نافون للمعبود، لأن الذي ليس له الأسماء ولا صفات هذا منفي، ليس بموجود، ما في الوجود شيء ليس له صفات أبدا، قلت أو كثرت. نعم.
والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة.
نعم، لأنهم على الحق، أئمة يعني قدوة، الجماعة جماعة أهل السنة، هؤلاء أئمتهم، لأنهم قالوا بما نطق به الكتاب وما نطقت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم وحكموا عقولهم وقلدوا من لا يصلح واقتدوا بمن لا يصلح للقدوة من أئمة الضلال، فهذا مآلهم. نعم.
وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي.
يكفي، نقف عند هذا. نعم.